هذا الكلام في مادة الأمر من الأمور اللي تعتبر في معنى المادة العلو. المصنف يشترك في العلو أن يكون علوا حقيقيا بمعنى أن الأمر بمعنى الطلب لا يطلب إلا على الطلب الخاص وهو الطلب الصادر من القاضي. ومن هنا قلنا أن الاسم بينهما عموم مخصوص مطلق بمعنى أن كل أمر طلب، لكن ليس كل طلب شنو أمر، لأن الطلب قد يصدر من المساوي إلى مساوية، وقد يصدر من السافل إلى العالي، لأن السافل يمكن أن يطلب من العالي لكنه لا يسمى أمراً. الأمر هو طلب مخصوص والطلب الصادر من العالي من الثاني. وهذا الطلب يشترط فيه هذا الشرط أن يكون صادر من العالي إلى الثاني، لكن المصنف يشترط فيه أن يكون صادر من العالي حقيقة، وفي بعض الأحيان قد السافل يستعلي ويصدر ويطلب، أو المساوي يستعلي على مساوي ويطلب. المصنف يقول هذا لا يسمى أمران، لا يسمى أمران. لماذا؟ لأن الأمر بنظر المصنف يعتبر فيه أن يكون شنو؟ أن يكون صادرا من العالي حقيقة لا من المستعلي. الأمر الصادر من المساوي أو من السافل لا يسمى، الطلب الصادر من المساوي أو السافل لا يسمى أمران وإن استعلى. طبعا هذا كله بحكم التبادل من أول المصنف وصحة السلب وهما علامة حقيقة. المتبادل من الأمر هو أن يصدر من العالي، والطلب الصادر من غير العالي يصح سلب الأمر عنه، وإن استعلى علامة أن استعمال الأمر فيه هو استعمال مجازي. إذا صح السلب يجب تكون الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي، ويثبت أن الأمر حقيقة والطلب الصادر من العالي حقيقة. البحث المهم في المقام في هذا المقام هو أن الأمر هل يدل على الوجوب أو لا في الحقيقة، هذا هو البحث المهم في المقام. والغرض من هذا البحث طبعا هو استنباط الوجوب من الأدلة الشرعية التي يرد فيها عنوان الأمر، وهذا ما ورد في أحاديث كثيرة وفي الآيات القرآنية أن الله يأمركم بكذا. يقع الكلام أنه هل يمكن أن يستفاد وجوب هذا الشيء الذي أمر به الشارع أو لا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه بكذا، أمرهم بكذا، أمر الناس بكذا. مختلف الهيئات اللي تجمعها كلها مادة الأمر الألف والميم والراء، هل يمكن أن نستنبط منها الوجوب أو لا؟ طبعا هذا بحث استقراري بحث لغوي، أن ظاهر الأمر هل هو الوجوب أو لا. إذا قلنا أن ظاهر الأمر الوجوب، حينئذ يمكن للفقيه أن يستنبط الوجوب من الأدلة التي ورد فيها عنوان الأمر. إذا ورد أن النبي أمر بكذا يمكن أن يقال بأن هذا واجب، وإلا فلا يمكن استنباط الوجوب إلا بقراءة أخرى. هذا البحث المهم في المقام الحقيقة. المصنف يقول أن الأقوال عديدة، هنا قول بأن الأمر موضوع بخصوص الطلب الوجودي. المدعى بأن الأمر، أليس قلنا سابقا أن الأمر موضوع للطلب؟ ماشي. الآن نقيد هذا الطلب الذي وضع له الأمر وهو خصوص الطلب شنو؟ وجودي. كيف قيدنا الطلب؟ بالطلب الصادر من العالي حتى يكون الأمر حقيقة فيه وموضوع له، أن الأمر ليس موضوع لكل طلب، أن الطلب الصادر من العالي. الآن قيد من قيد آخر، نقول أن الأمر أيضا ليس موضوع لكل طلب، الموضوع بخصوص الطلب شنو؟ وجوبي. فإلى موضوع الطلب الوجوبي حينئذ يحمل الضرب العضل إذا ورد الأدلة على من؟ على معناه الحقيقي وهو شنو؟ الطلب الوجوبي، فيفوت الوجوب بذلك. هذا لازمه شنو؟ هذا القول لازمه أن استعمال الأمر في موارد الطلب الاستحبابي يكون استعمال شنو؟ مجازي، لأنه استعمال الأمر في غير ما وضع عليه. القول الآخر أنه مشترك بين الطلب الوجوبي والاستحباب اشتراك لفظي، بمعنى أنه وضع للطلب الوجوبي ووضع للطلب الاستحبابي بوضعين مستقلين عليكم السلام، وهو معنى الاشتراك اللفظي. هذا من لوازمه أن استعماله في كل منهما يكون استعمال شنو؟ حقيقي عليكم السلام، استعمال حقيقي بلا تجاوز عثمان. القول الثالث أنه مشترك بينه اشتراك معنوي، بمعنى أنه موضوع للأعام من الطلب الوجوبي والطلب الشنو والطلب الاستحبابي، فيكون مشترك اشتراكا معنويا بينهما، موضوع للأعام الجامع بينهما. فهذا وبينا سابقا الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. بناء على هذا الوضع لا يكون متعدد، بل يكون الوضع واحد وهو المال للأعام، والنتيجة واحدة، يعني اللازم واحد أيضا على الاشتراك اللفظي والمعنوي واحد، وهو أن استعمال اللفظ في كل منهما يكون استعمال شنو؟ مجاز حقيقي. يعني سواء قلنا بالاشتراك اللفظي أو قلنا بالاشتراك المعنوي، الاستعمال في كل منهما يكون استعمال شنو؟ حقيقي بلا اشتراك. ما هو الصحيح في المقام؟ المصنف يقول بأنه البحث مرة يطرح بمقدار ثمر المتوقعات منه، ومرة يطرح كباحث فني ويبحث عنه من ناحية علمية. بمقدار الثمر المتوقعات من هذا البحث المصنف يقول يكفي لأن نسبة ظهور الأمر في الوجود فقط هالمقدار، سواء عرفنا ما هو سبب هذا الظهور أو شنو، أو لم نعرف ما هو سبب هذا الظهور. وهي نقطة مهمة جدا، وهو أنه في مقام استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المجتهد يكفيه أن يثبت ظهور الدليل في المعنى الذي يريد إثباته، يكفيه هذا المقدار، لأنه أمام الشارع لا يطالب بأنه ما هو الوجه في هذا الظهور، هو المطلوب منا أن يشخص مراد الشارع، والظهور يعتبر تشخيص المن مراد الشارع. فيكفي المجتهد في مقام استنباط الوجود من الأدلة التي ورد فيها لفظ الأمر أن يثبت أن الأمر ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوجود، ولا يجب عليه ولا يتحتم عليه أن يثبت لماذا هو ظاهر. واضح هذه النقطة؟ لذلك المصنف يقول لا إشكال في أن الأمر ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوجود، وإحراز هذا الظهور يكفي في مقام استنباط الوجود من الأدلة الشرعية كما قلنا. وإنما الكلام في ماذا؟ الكلام في تخريج هذا الظهور وفي بيان وجه هذا الظهور، لماذا يكون الأمر ظاهر في ماذا؟ في الوجود. هنا اختلفوا، بعضهم يعلل هذا الظهور بالواضع بدعوى أن الأمر موضوع المال موضوع بخصوص الطلب شنو؟ وجودي، ومن هنا يكون ظاهر شنو؟ الطلب وجودي، يعني أن الظهور الأمر في الطلب الوجودي معلول علما معلول لوضعه بخصوص الطلب الوجودي. هذا رأي. لكن رأي آخر يقول لا، أنه معلول لكون الوجود أكمل الأفراد بناء على قاعدة تذكر في محلها وتذكر مرارا في بحوث الآتية، أن اللفظ الموضوع لمعنى له مصاديق متعددة يحمل على أكمل الأفراد وأفضل الأفراد، والامر من ناحيه لغويه ليس موضوعا لخصوص الطلب الوجوبي، بل موضوع لمطلق الطلب مثلا. لكن حيث ان الطلب الوجوبي اكمل من الطلب الاستحبابي فلا بد من حمله على اكمل الافراد. اقول جدع واقعي. صاحب هذه الدعوة وصاحب الدعوة الأولى وهي الواضح لا يختلفان في أن اللغة بالدليل ظاهر في الشنو؟ في الوجوب، ولا بد من حمله علامة على الوجوب، وإنما يختلفان في كيفية تخريج هذا الظهور. صاحب الدعوة الأولى يقول بأنه ناشئ من الواضح، صاحب الدعوة الثانية يقول بأنه لا ناشئ من الواضح، وإنما ناشئ من كون الوجود هو أكمل الأفراد مثلا. واضح شنو المقصود؟ أكو نظرية ثالثة يتبناها المحقق النايلي ويتبع المصنف عليها، وهي أن الوجود أجنبي عن المعنى الموضوع فيه اللغة، وأجنبي عن المعنى المستعمل فيه اللغة، وإنما الوجود هو حكم عقلي صرف لا علاقة له بالمعنى الموضوع له، ولا علاقة له بالمعنى المستعمل فيه اللفظ. أصلا ليس له ارتباط بباب الألفاظ، وإنما نحكم بالوجود كتطبيق لهذا الحكم العقلي. هاي الدعوة أيضا كما قلنا تشترك مع الدعاوى السابقة في هاي القضية، وهي أن اللفظ يصبح ظاهر شنو؟ ظاهر في الوجود، لكن من أجل حكم العقل بالوجود، مو من أجل وضع اللفظ أو كون الوجود مثل الأفراد أو مشاكل ذلك من التخريجات. هاي النظرية حاصلها حتى أن المصنف يكررها هنا ويكررها في بحث الصيغة البحث الثاني. حاصلها وهذا المحقق اللاهيني يدعي بأن لفظ الامر موضوع للطلب لذات الطلب، فالوجود خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، كما ان الاستحباب شنو؟ خارج عن حريم المعنى الموضوع له شنو؟ اللفظ. واضح موضوع لذات الطلب، واللفظ ايضا يستعمل في ذات الطلب، ما يستعمل فيه اللغة أيضا هو عبارة عن الطلب، فالاستحباب خارج عن حريم المعنى المستعمل فيه اللغة كما أن الوجود خارج أيضا. لكن المحقق اللاهيني يدعي يرى بأن المولى سبحانه وتعالى حينما يطلب شيئا من عبده، حينما يطلب شيئا من عبده، يعني بعبارة أخرى حينما يريد شيئا من عبده، العقل إدراكا منه لحق المولوية الثابت للمولى سبحانه وتعالى، وإدراكا منه لحق العبودية الثابت في ذمة العابد، وإدراكا منه لهذين الحقين يحكم العاقل بلزوم الاتيان بكل ما يطلبه المولى ويريده المولى. العقل يحكم بأن كل شيء يطلبه المولى منك لا بد أن تأتي به، لا بد أن تأتي به. هاي اللابدية شنو؟ عقلية. هاي اللابدية هي عبارة أخرى عن الوجود مو أكثر. فالوجوب يكون وجوب شنو؟ وجوب عقلي مستفاد من حكم العاقل، بل العقل في حالة واحدة ما يحكم باللابدية ويحكم بالوجوب، وهي حالة ما إذا رخص نفس المولى بماذا؟ بالترك. في حالة ما إذا رخص نفس المولى طلب فعلا لا بالكلف بكلف يمكنك تركه، في حالة الترخيص بالترك لا اشكال العقل لا يحكم بماذا؟ بلا بدية الاتيان. والسر واضح هو ان العقل انما يحكم بلا بدية الاتيان قضاء لحق المولوية، رعاية لحق المولى سبحانه وتعالى. فاذا فرضنا ان نفس المولى هو اسقط حقه ما طلب الشيء ورخص في ترك الشيء، العاقل بعد هنا ما يتوقف، ما يحكم بلا بدية. إذا العاقل يحكم بلا بدية الإتيان بكل ما يطلبه المولى ما لم يرخص شنو، يرخص نفس المولى في تركه. واضح، هذا حكم عقلي موجود من قبل العقل ويدركه العاقل. خلينا نجي الى كلامنا، حينما يأمر الشارع بشيء وحينما يجي دليل يقول ان الشارع امر بكذا، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بحسب المعنى اللغوي نستفيد معنى امر يعني شنو يعني طالب. إذن الله سبحانه وتعالى يطلب منا الشيء المعين. العقل هنا يقول هذا الطلب لا يخلو إما أن يكون مقرون بالترخيص بالترك أو غير مقرون. إذا اقترن بالترخيص بالترك العقل ما يحكم بيش قلنا، ما يحكم بالوجود، فيكون الشيء مستحبا. لكن هذا خارج عن محل كلامنا، مو قال ما قرينا على الاستحباب، هذا ما نتكلم عن الامر مع وجود قرينا على الاستحباب، ولا نتكلم عن من عن الامر مع عدم وجود قرينا على الاستحباب. يعني طلب صدر من المولى ولم يقترن بالترخيص بالترك، هذا يكون مصداق لحكم العاقل بيش باللابدية بالوجوب، فيحكم العقل باللابدية في الاتيان بما طلبه المولى، وهذا معناه وجوب الاتيان بما طلبه المولى. إذا الوجود بنظر المرجع وجوب عقلي، لا بدية لا بدية عقلية، ليس وجود منتزع من الله ومستفاد من الله، لا علاقة له بهذه الألفاظ أصلا. الله موضوع لنطلق الطلب، قال الأمر أنه العقل يحكم ولا بدية الرجال بما يطلبه المولى، لحق المولوية والعبودية التي هذا الحق قال المذهبي بكم ونفس العقل أيضا. واضح، بناء على هذا الرأي، إن هذا الرأي والآراء السابقة اللي بيناها تشترك في نقطة، وهي أن بالنتيجة الأمر ظاهر في ذات الوجود، ويمكن أن يستنبط من الوجود ولا بد من حمل أعلام على الوجود. هاي تشتركان في هاي الجهة، وهي الجهة اللي تنفع الفقيه وتنفع المستنبط. بالنهاية أنا إذا ثبت هالمقدار على الكافي، سألني ظاهر على منو مساندني رحمه، يعني المساند هو المعنى منو مساند، وإنما يعني ما يحتاج لكي تترتب الثمرة العملية في مقام الاستنباط لا بد. من هنا يظهر النقطة أن في علم الأصول أن كثير من المباحث مباحث علمية صرصار، يعني ليست مباحث عملية، ليست مباحث يتوقف عليها الاستنباط، وإنما مباحث علمية صرفة في قبل هذا البحث. مثلا في اعتراف المصنف أنه بحث علمي صرف، وليش الأمر ظاهر في الوجود وليش ملعز الفقه يدري واضح، وإنما يبحث عنه من ناحية علمية بحتة. لكن الرأي الأول، الرأي الأول اللي يقول أن الظهور ناشئ من الواضح، لازمه شنو كما قلنا، لازمه أن يكون استعمال الله في المعنى في الاستحباب استعمال شنو مجال. الرأي الثاني اللي يقول أن اللوم موضوع لمطلق الطلب، لكن لا بد الحمد على وجود اعتبارات من الأفراد، لازمه شنو أن استعمال الله في الاستحباب استعمال حقيقة مجال. واضح. الرأي المصنف الرأي الثالث يشترك مع الرأي الثاني في هذا اللازم، وهو أنه هذا نتيجة شنو، نتيجة أن اللام استعماله في الوجود في مورد الوجود واستعماله في مورد الاستحباب، كل منهما يكون استعمال شنو حقيقي، لأنه من باب استعمال الله فيما وضع له. غاية الأمر أنه في أحد الاستعمالين العقل يحكم باللابدية، في المورد الآخر العقل شنو لا يحكم باللابدية. وإلا قلنا المعنى الموضوع له واحد فيهما، المستعمل فيه شنو واحد فيهما، المستعمل فيه نفس الطلب والموضوع له نفس الطلب. واضح، لا الوجوب داخل في المعنى الموضوع له ولكن معنى المستعمل فيه. فإذا يكون استعماله في موارد الاستحباب فاستعماله في موارد شنو وجوب، كل منهما استعمال حقيقي. غاية الأمر أنه في موارد الاستحباب لا يحكم العقل باللابدية، لأنه اقترن بيش بالترخيصي بالترك، كما يقام الإجماع على استحباب الشيء على عدم وجوده، هاي تنقرينة على الترخيص بيش بالترك من قبيل ما إذا أمر بالسواق، وقد أمر بالسواق فعلا صلى الله عليه وآله، لكن معنى قام الإجماع على أن السواق ليس شنو واجب، لا يجب الاتيان به، يجوز شنو تركه. هذه القرينة تعتبر لبية متصلة تمنع من حكم العقل باللابدية. هذا يعني مو على أنه أمرتكم بالسواك يكون استعماله استعمال شنو مجاز، لا استعمال حقيقي فيما هو يعني أمرتكم يعني أطلب منكم السواك مثلا استعمال حقيقي، كما أن استعماله في موارد حكم العقل باللابدية أيضا يكون استعمال شنو حقيقي. هذا هو رأي المصنف يعني مثلا قال مقدار. قال قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص، والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني فيعتبر فيه العلو الآمر، وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا بل يسمى استدعاء، وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساوي في العلو أو الحق أمرا بل يسمى التماسا، وإن استعلى الداني أي وإن وصلية وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال الحقيقة، أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا شنو بالعلو تدلى، أيضا يكون طلبه أمرا. كل هذا بحكم التبادر وصحة السلسل بالأمر عن طلب غير العالي، وأعلم على أنه مجاز به سيكون حقيقة في طلب العالي، ولا يصح إطلاق الأمر عن الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر على بمعنى الطلب على الوجوب، واضح ليش قال بمعنى الطلب، لأن يعني الأمر قد يستعمل بمعنى الشيء ما له معنى أن نبحث أنه يدل على الوجوب أو لا، إذا الأمر بمعنى الطلب يقال بعد في أنه يدل على الوجوب أو لا، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأهم منه من الطلب الندبي هو اشتراك المعنوي، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، ونقل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قليلة استحباب، طبعا لا بد منه، ولكن مع قليل الاستحباب لا يكون ذات الوجود، فقد عندنا عند الجميع. وإحراج هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجود من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو هو شيء آخر، ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع لا في الموضوع له له الأمر، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع لا، يعني الموضوع له ذات الطلب لكن حين الاستعمال يشترط أن يستعمل اللفظ، واضح في الطلب الوجوبي حينما ما يجي قرين على الاستحباب ليكون الوجود قيد في المعنى المستعمل فيه، يعني خطر من قبيل رأي صاحب الكفاية في المعاني الحرفية حينما شان يقول أن الحرف مستعمل في نفس المعنى المستعمل فيه الاسم، واضح الآلية والاستقلالية هي قيود في المستعمل فيه، وشان يقول المعنى حينما تستعمل، واضح تستعمل الاسم بي لابد أن شنو أن تلاحظ باللي حاضر الاستقلالي ونفس المعنى الموضوع له اللفظ. حينما تستعمل الحرف دي لابد ان تلاحظ باللي حاضر شنو الآلي غير الاستقلالي. فإذا الآلية في الحروف والاستقلالية في الأسماء هي من قيود المستعمل فيه. واضح؟ نعم. يمكن أن اللفظ مستعمل موضوع لذات الطلب، واضح؟ لكن حينما يستعمل، واضح، يشترط أن يستعمل في الطلب شنو؟ الوجوب دائما، إلا مع قيام القرينة على الاستحباب. فإذا جاءنا أمر بلا قرينة على الاستحباب نقول أن الوجوب قيد في المعنى المستعمل فيه، فلا بد من حمله على الوجوب. نعم، قولنا إن يختلف. والحق على سبيل، والحق أنه ليس قيدا في الموضوع لا ولا في المستعمل فيه، يعني ما وضع له واحد اللوم وهو ذات الطلب، وما استعمل فيه اللوم أيضا واحد في الوجوب، في موارد الوجوب وفي موارد شنو استعمال واحد المستعمل في معنى واحد. بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بنزول الانبعاث عن بعث المولى والانفجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته. فليس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالي، هذا مدلول لفظ الامر، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث ويوجب عليه الطاعه لامر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويعمل بالترك وعليه. فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه لو مستعمل في معنى واحد بلا أي فرق بينهما. فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، لأن الوجوب واضح. فليس هو موضوعا للوجوب واضح. مصنف يقول نتخيل من هذا المسلك اللي احنا سلكناه وان الامر يكون موضوع المن للاعم من الوجود قدوع مجال تخيل موجود مو الامر موضوع للطلب لا الطلب غير للطلب من العالي مو تشكال الطلب من العالي اعم من الوجود ومن شنو استعباب. اذا يكون موضوع المن للاعم. يقول لا احنا نريد نقول لا موضوع لخصوص الوجود ولا موضوع المن للأعام. ليش ما موضوع للأعام؟ ليش ما يستدل المصنف بأنه موضوع للأعام؟ هذا ينسجم مع رأي يعني من أجل أن الوجود يكون حكم شنو عقلي. المصنف يقول لا ليس موضوعا للأعام، والدليل على ذلك أن الوجود والنيب من التقسيمات الثانوية التي تعرض الامر بعد استعماله في معناه، وليس من التقسيمات الاولوية اولية التي تعرض المعنى قبل الاستعمال. هاي نقطة مهمة. بناء على تفسير الوجود بما فسره المصنف من انه هو عبارة عن حكم العاقل من عبودية الاتيان بالشيء الذي يطلبه المولى، بناء على هذا التفسير واضح أن الوجوب والندب ليس من التقسيمات التي تعرض ذات المعنى بقطع النظر عن شنو؟ عن صدور طلبها من الشارع واستعمال الأمر فيها. ليش؟ لأن الوجوب والاستحباب على هذه النظرية شيئان متأخران عن استعمال الأمر في معناه. يعني الشارع
عندما يستعمل الأمر في معنى يجي العقل ذات الوقت يحكم بالوكية ويحكم بالوكية بعد الوكية ليش ينجل
لغاية الوجود عبارة عن حكم العاقل بلا بدية الإنسان بالشيء الذي أمر به المولى عندما لا يرخص الدعوة وهذا معناه وهذا متأخر عن شنو عن احتراز أمر الشارع بشيئين متأخر عن احتراز صدور أمر من الشارع موجي يعني متأخر عن استعمال لفظ الأمر في شنو في معنى حينما يستعمل الشارع الأمر في معنى يعني بعبارة أخرى حينما يصدر أمر بعبارة ثالثة حينما يطلب شيء هنا مرة نقول يحكم العقل بالوجود ومرة نقول لا يحكم العقل شنو بالوجود اللي هو معنى الاستحباب هذا معناه أن الوجود والنم من التقسيمات الثانوية التي تعرض الأمر بعد استعماله في معنى الأمر يستعمل في معنى حينئذ نقول هذا الأمر مرة يكون وجود مرة يكون شنو استحباب بحكم العقل إذا ثبت أن الوجود والنذر التقسيمات الثانوية لتعرض الأمر بعد استعماله في معنى ويثبت أن الوجود والنذر خارجان عن حرير المعنى الموضوع له اللغة والمستعمل فيه اللغة فلا يمكن أن نقول أن المعنى الموضوع له اللغة هو الأعم من الوجود والنذر هذا إنما نقوله متصورة في المعنى الذي يمكن أن ينقسم إلى الوجود
واضح
وإلى الندب قبل الاستعمال في مرحلة سابقة على الاستعمال نقول بأن الطلب مرة يكون وجودي مرة يكون شنو استحبابي فالأمر نقول موضوع للأعم من هما هذا معقول واضح هذا معقول ليش لأن الوجود والنم تقسيمات العارضة على المعنى قبل الاستعمال هي تقسيمات أولية ذات المعنى مرة يكون وجود مرة يكون شنو استحباب واضح اللي أقوله من قبيل نقول بأن الإنسان مرة يكون حيوان مرة الإنسان مرة يكون أبيض مرة يكون شنو أسود ذات الحيوان الناطق مرة يكون أبيض مرة يكون أسود فنقول لفظ الإنسان موضوع للأعم من هذا واضح موضوع للأعم من هذا أما إذا فرضنا أن تقسيمه إلى الأسود والأبيض يكون من نتائج استعمال الإنسان في معنى بمعنى أن معنى الإنسان ليس هو الأعم من الأبيض والأسود واضح وإنما هو ذات المعنى لقطع النظر عن كونه أبيض وعن كونه شنو أسود نوع موضوع للأعم من هذا وللجامع بينهما وإنما موضوع لذات الطبيعة واضح موضوع لذات الطبيعة فيما نحن في إيش يقولون بصلي يقول أن تقسيم الأمر إلى الوجود والنذر تقسيمات لاحقة من تقسيمات متقدمة على المعنى لاحقة المعنى لذات المعنى وإنما تقسيمات لاحقة على استعمال اللفظ في شنو في المعنى فإذا ما وضع له اللفظ هو ذات المعنى ما استعمل فيه اللفظ هو ايضا شنو ذات المعنى مو الاعم من الوجوب والنذر هذا الاعم شنو يقول ان اللفظ هو ان الاعم معناه كن نفترض ان الواضع افترض ان المعنى مره هيك يصير مره هيك يصير ثم وضع اللفظ المن للجامع لانه هذا غير معقول قبل الاستعمال قبل الاستعمال ما عندنا لا وجوب ولا نذر قبل الاستعمال بناء على هذه النظرية ما عدنا لا وجوب لا نقوم بعد الاستعمال نجي يقول العقل لا يعقل بالوجوب لا شنو لا ما يعقل بالوجوب هي تقسيمات لاحقة وعارضة على الأمر بعد استعماله في معنى لأن المعنى يجب أن يكون مجرد عن الوجوب مجرد عن الاستحباب ولا يعقل أن يكون موضوع اللفظ موضوع المنج الجامعي بينهما وضع النقطة المصور يصير بعبارة مختصرة حقيقة من هذا حقيقة لكن ليس موضوع للجامع بالضبط من قبيل الوضع في المطلقات يعني يصير
المطلق رقم علم الموضوع، نقدر الموضوع عن الجامع بين المؤمن والكافر، نقدر ايش نقول؟ لا ليس الموضوع، الموضوع عن ذات الطبيعة. ولو على كل التقدير انه استعماله في المؤمن وفي الكافر يكون استعمال شنو؟ حقيقي. ان كان الموضوع للاعام استعمال حقيقي، ان كان الموضوع لذات الطبيعة ايضا استعمال شنو؟ حقيقي، لا تجوز. واضح؟ لكن حينما توضع لذات الطبيعة معنى أن الكفر والإيمان خارج عن حريم المعنى الموضوع له الله، وعن حريم المعنى المستحمل فيه شنو؟ إهنا الوجوب والندب بناء على هذه النظرية يكون من هذا القبيل. فإذا ليس نقول بأن الله موضوع المن العام من الطلب الوجوبي والطلب شنو؟ الاستحبابي. قال فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه الله، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع. لا خاف معنى موضوع الموضوع استعمل في المعنى الموضوع له، بعدين يجي التقسيمات انه مرة يصير واجب مرة يصير شنو؟ مندوب ومستحب. ها؟ لا قاعد تبقى لا حقيقة شكرا ها وضع مادة معقدة شوية حقيقة تعرفوها تبقى حقيقة نستعمل في مواضعها ما نحن تشوفه خلده ويخلع عبارة وصراحة عبارة طب العوضع
الجامع شلون؟ هو موضوع للفرج؟ جامع هذا معناها الوجود داخل والمصر
المصري ما موضوع الوجود
على الإجاز
لا للجامع سمعنا في أفراد الحقيقة للأفراد دائما نظر الموضوع لمعنى عام إلى أفراد وإلى مصاديق كل استعماله في المصاديق وفي الأفراد استعمال حقيقي بلا إشكال هذا المسلم. فإذا فرضنا أن لفظ الإنسان موضوع لذات الحيوان الناطق استعماله في زين استعمال حقيقي في عمر استعمال حقيقي، الرقبة موضوع لذات الرقبة لذات الطبيعة استعماله في الكافر استعمال حقيقي، استعماله في المؤمن استعمال حقيقي بلا إشكال. أنا ما ينافي أن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع شنو؟ لا، لأن المقصود فيما وضع لا إما بنفسه أو بمصاديقه.
الشارع هو الوضع بعد وضع الشارع ما استعمال
لا ما قال واللفظ يستعمل في معناه اللغوي اللي هو ذات الطلب. شنو الشارع؟ لا يقول عفو اللفظ إلى معنى موضوع له، الشارع يستعمل اللفظ في المعنى على تلو الشارع تشوف يعني كل الألفاظ الواردة في كلام الشارع إنها معاني موضوع لها لغة الشارع يجي يتبع ماكو تقسيم ما ماكو تقسيم يقول بناء على هذا معناه ان الشيء ماكو قبل يعني بعبارة اخرى بقطع النظر على افتراض وجود الشارع ماكو وجوده يعني ما له معنى تقسيم الطلب الى طلب وجودي وطلب شنو ندبي، هذا التقسيم يكون بعد افتراض وجود شارع والشارع امر بكذا الى الاتجاه التقسيم تقسيمات لاحقة ومتأخرة. البحث الثاني يقع في صيغة الأمر، المقصود بصيغة الأمر هي صيغة افعلوا ما شابها مما يدل على نفس المعنى الذي تدل عليه صيغة الافعال. هو الافعال جملة خبرية الواقعة في مقام الطلب واضح، مقصود من صيغة الافعال او صيغة الامر في مقابل شنو مادة الامر، الامر مرة ينشأ بالمادة ومرة لا ينشأ بالمادة، ينشأ بالمادة من قبيل امر امرت وكذا
المرء ينشأ لا بصيغة معينة من قبيل افعل،
من قبيل الجملة الخبرية الواقعة في مورد الطلب، يختصر يعيد الصلاة ما سيجب عنها. أسماء الأفعال ف ما
بفعل فرقون بني وبين فعلانه
عالم تسكن في الباب واضح.
أو لا الجملة الخبرية اللي تدل على الطلب أيضا تدل على الأمر
واضح أيضا تكون داخلة في ذلك. فالكلام يقع في صيغة الأمر بمعناها الأوسع والأعم من صيغة أفعل بالخصوص. فعلت مثال لصيغة الأمر ذكر بأن صيغة أفعل مستعملة في معاني كثيرة من قبيل البعث والتحريك، من قبيل قوله تعالى أقيم الصلاة، فإن المقصود في هذه الآية هو تحريك وبعث المكلف نحو أداء هذه الفريضة، ومستعمل أيضا في التهديد كقوله تعالى افعلوا أو اعملوا ما شئتم. واضح أن الشارع بهذه الآية لا يريد البعث والتحريم، لا يريد أن يحرقها، واضح أنه يريد أن نعرض عليه أن يعملوا ما يشاءوا، لكنه يريد شنو؟ تهديد. واضح التعجيز من قبيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. معاني كثيرة ذكرت لصيغة الأفعال وصيغة الأمر، كونوا حجارة أو حديدا، واضح أن الله لا يريد منه أن يكونوا حجارة أو حديدا، باب التهديد أو التعجيز أو التسخير. هذه معاني ذكرت لصيغة الأمر. هناك توهم وقع فيه بعض القدماء وهو أن هذه هي معاني صيغة الأمر، بمعنى أن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني. شلون ذكر في مادة الأمر أنها موضوعة لمعاني طلب والحادثة والشام وكذا، لا ذكر أن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني الباحث والتهديد والتعجيز والتمني والترجي والى اخره. وواحد من هذه المعاني هو البعث والتحريك، واحد من هذه المعاني هو البعث والتحريك. صاحب الكتاب نبه على ان هذا من موارد اختلاط المفهوم بالمصداق، من موارد اشتباه المفهوم بالمصداق. هناك موارد يقول القدماء وقعوا في هذا الاشتباه، من جمله الموارد هو هذا الموارد اختلط واشتبه عليهم المفهوم بالمصداق. مقصود صاحب الكفايه هو هذا ما يشرح المصنف، من ان ظاهر يقول صاحب الكفايه ان صيغه افعال في جميع هذه الموارد التي ذكرت كامثله المعاني العديده، في جميع هذه الموارد مستعملة في معنى واحد لا في أجزاء منها، في معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو البعث والتحريك بنحو المعنى الحرفي. وأن أقدمهم ما إلى البعث وهو أن صيغة الأمر تختلف عن مادة الأمر. مادة الأمر ما كمانع من أن نقول أنها موضوعة للطلب في مفهوم اسمي، ومستعملة في الطلب في مفهوم شنو؟ اسم. ليش؟ لأن المادة اسم، لا مانع من أن تكون مستعملة موضوعة شنو؟ في المعنى اسمي. بينما صيغة الأمر هي هيئة، وقلنا الهيئة ملحقة بيش؟ بالحروف، فلا بد أن تكون موضوعة لمعنى شنو؟ حرفي، يعني لنسبة وربط خاص قائم بين الأطراف، كما هو شيء كل المعاني الحرفية
تقدم أن قلنا أن المعنى الحرفي هو في حقيقة معنى رابط يربط بين أضراب، واضح؟ هو حقيقة معنى آلي، آلة يربط بين طرفين. فالمعنى الحرفي دائما هو عبارة عن رابط، عن نصب قائمة بين شيئين أو ثلاثة أشياء. الهيئة، هيئة افعال، هيئة الامر لابد ان تكون موضوعة علما لنسبة قائمة بين اطراف، ما يعقل ان تكون موضوعة لمعنى اسمين. فعلا يقول انه دائما هيئة الامر موضوعة لمعنى واحد، وهو عبارة عن البعث بنحو المعنى الحرفي، عبارة عن الطلب بنحو المعنى الحرفي، عبارة عن التحريك بنحو المعنى الحرفي، ما شئت فعلت. توضيح هذا هو أن الآمر الباعث والمبعوث المرسل والمادة، المادة وهي ما بعث له، بعث إليه. قبل الأمر لا توجد أي علاقة وأي رابطة فيما بين هذه الأبراج الثلاثة، ما قفت رابطة تربط بين هذه الأبراج بالآمر، سوف تحدث رابطة ونسبة وعلاقة خاصة قائمة بين الآمر والمأمور والمأمور به، بين المرسل والمرسل والمرسل إليه، بين الباعث والمبعوث والمبعوث نحوه. تحدث علاقة خاصة واضح، هذه العلاقة الخاصة اللي نعبر عنها بأنه صار الفعل في عهدة المكلف، ها؟ نقول بأنه بالآمر صار، صار الفعل المرسل إليه في عهد الشباب، يجب عليه مجيبة صار في عهدته، بعد أن لم يكن في عهدته صار شنو؟ في عهدته من قبل الباعث والمرسل. إذا صارت علاقة بين المرسل والفعل والمرسل، المرسل جعل الفعل في ذمة المرسل، على معنى الأمر واضح. هاي نعبر عنها بالنسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، ايش ما نسميها نسميها، واضح؟ نسبة إرسالية نسميها، مو مفهوم الإرسال، نسميها نسبة طلبية، مو مفهوم الطلب. ليش؟ لأن مفهوم الطلب معنى شنو؟ اسمي. مفهوم الإرسال معنى اسمي. هاي نسبة إرسالية، نسبة طلبية. الهيئة تدل على هاي النسبة الإرسالية والطلبية، يعني الهيئة تدل على وجود علاقة واضح قائمة بين المرسل والمرسل إليه والمرسل، واضح هذا اللي يقوله صاحب الكفاية. يقول دائما صيغة الأمر مستعملة في هاي النسبة في جميع الموارد السابقة، حتى في قوله كونوا حجارة أو حديدة، أكو نسبة إرسالية استعملت فيها الهيئة. إذن بماذا نفسر هذا الاختلاف المحسوس بالوجدان بين أقيم الصلاة وبين أعملوا ما شئتم؟ هذا اختلاف محسوس بالوجدان، هذا اختلاف لا فعل كذا. يقول هذا الاختلاف قائم في مرحلة الداعي، في مرحلة الداعي هنا قائم هذا الاختلاف. الآمر حينما يأمر بشيء، يعني حينما يجعل الفعل في عهدة المكلف، أو بعبارة أخرى حينما يوجد هذه النسبة بينه وبين المرسل وبين المرسل إليه، حينما يوجد هذه النسبة غرضه يختلف باختلاف المقامات. في بعض الأحيان يوجد هذه النسبة لغرض البعث الحقيقي والتحريك الحقيقي، ومرة يوجد هذه النسبة لغرض التهديد
ومرة يوجد هذه النسبة لغرض التعجيز، ومرة يوجد هذه النسبة لغرض التفسير، وهكذا. هاي المعاني العديدة، البعث والتفسير والتهديد وما شابه ذلك، كلها شكل دواعي لاستعمال الهيئة في معناها، يعني في النسبة الطلبية والإرسالية. اعملوا ما شئت، في قوله تعالى اقيموا الصلاة، حينما نسأل القائل لماذا اوجدت هذه النسبة بين الاطراف الثلاثة، لماذا جعلت الفعل في عهدة المكلف، يقول الغرض مني هو ان ابعت حقيقة نحو الاتيان بالفعل. اذا البعث الحقيقي شكل داعي على استعمال الصيغة في معناها، حينما يقول اعملوا ما شئتم في مقام التهديد هو مستعمل الصيغة ايضا في معناها، يعني اوجد نسبة وعلاقة خاصة قائمة بين الاطراف الثلاثة، لكن داعيه ليس هو البعث الحقيقي، وانما داعيه هو شنو؟ تهديد. ومرة يكون داعي هو التسخير، ومرة يكون داعي هو التمني، وثالث الترجي، وهكذا. هذه دواعي وتدخل في ما يريده المتكلم حقيقة وجدا. ماذا يريد باستعمال الصيغة في معناها؟ مرة يريد البعث، مرة يريد التهديد، مرة يريد التسخير، مرة يريد التعجيز، وإلى آخره. واضح؟ نعم، حينما يستعمل الصيغة في معناها لغرض الباعث تكون الصيغة باعث بالمصداق بالحمل الشارع الصناعي. يعني يمكن أن يشار إلى الصيغة ويقال هذا باعث من قبل المولى. حينما يستعمل الصيغة في معناها لغرض التهديد تكون الصيغة مصداق للتهديد، يعني تكون تهديد بالحمل الشارع شنو؟ الصناعي. فنشير إليها ونقول هذا شنو؟ تهديد. اعملوا ما شئتم، نقدر يقول هذه الآية شنو؟ تهديد، يعني حمل مصداق للتهديد، يعني تهديد بالحمل الشائع الصناعي. واضح؟ إذن أكو فرق بين مفهوم التهديد وبين شنو؟ مصداق التهديد. نرجع لعبارة بعد الكفاية، نقول لك هذا الكفاية لأن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. عد هذه المعاني كمعاني لصيغة الأمر، قال من باب اشتباه المفهوم شنو؟ بالمصداق. قال اعملوا ما شئتم هي مصداق للتهديد، مو أنها هي مستعملة في ماذا؟ في التهديد. واضح؟ هي ليست مستعملة في مفهوم التهديد، وإنما هي شنو؟ مصداق للتهديد. أقيم الصلاة ليست مستعملة في مفهوم الطلب، وإنما هي مصداق للبعث والشنو؟ والطلب. وهكذا في بقية المواضيع. إذن كم فرق بين أن نقول أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المفاهيم، وبين أن نقول أنها شنو؟ أنها لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو عبارة عن النسبة الإرسالية. واختلاف المقامات في هذه الأمثلة إنما يكون باعتبار اختلاف الأغراض والدواعي من استعمال المال الصيغة في ماذا؟ في معنى. واضح؟ قد يطلب منا شيء لغرض الامتحان ورغم البعث الحقيقي. الامتحان هو شكل داعي في مقابل هاي الدواعي. في بعض الأحيان قد يطلب الإنسان من شخص شيء ويجعله في عهدته، لكن لغرض شنو؟ اختبار، مو لغرض أن يقع الفعل في الخارج. ما يهم من الآمر أن يقع الفعل في الخارج أو شنو؟ أو ما يقع، وما يختبر أن هذا يطيعه أو ما يطيعه. إحنا معناه شنو؟ معناه ما وقع، ما أوجد هاي النسبة الثلاثية القائمة بين المرسل والمرسل، والمرسل لا أوجد النسبة. واضح؟ استعمل الصيغة في معناها، لكن غرضه ليس هو البعث الحقيقي، وإنما غرض الاختبار والامتحان. نفس الكلام يقال في باب التهديد وفي بقية موارد. إذن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق والخلط بين المعنى المستعمل فيه اللفظ وبين الداعي لهذا الاستعمال، ولا ينبغي أن يصدر منه. الصحيح إذن هي أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية أو النسبة التحريفية. النسبة مو مفهوم الطلب ومفهوم الإرسال ومفهوم التحريك، موضوع للنسبة، لكن الدواعي تختلف. إلى هنا واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا وحده ما يفيدنا في مقام الاستنباط، واضح؟ اللي يفيدنا في مقام الاستنباط أن نثبت أن الداعي لاستعمال الصيغة في النسبة الإرسالية هو شنو؟ هو داعي واحد من بين الدواعي العديدة، وهو أن يكون داعي هو داعي البعث الحقيقي والطلب الحقيقي، حتى نثبت أن هذا الفعل واجب أو مطلوب. ولذا كان استعمال النسبة في معناها لغرض التهديد، لنقول أن الشارع طلب منا كذا يعملوا فاتوا بسورة من مثله، نقول أن الشارع طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله، نقدر نقول لا نقدر نقول فضلا عن أن نستنبط الوجوب، ونقول الشارع هدده، وهذا تهديد، هذا تعجيز، هذا تسخير، واضح. فإذا شوفة يصحنا أن نقول أن الشارع طلب كذا أو هذا طلب من الشارع، شوفة يصحنا إذا ثبتنا أن الداعي لاستعمال الصيغة في معناها هو شنو؟ هو الطلب. أكو عندنا طريقة لتشخيص أن الداعي لاستعمال الصيغة هو الطلب، بعبارة أخرى نطرح البعض نقول بأنه هل كون الداعي هو التهديد أو التعجيز أو التسخير هو الذي يحتاج إلى قرينة، بحيث أن الصيغة إذا استعملت بلا قيام قرينة على أن الداعي هو التهديد تحمل على أن الداعي هو البعث والطلب الحقيقي أو لا؟ واضح. الظاهر الجماعة اتفقوا، يعني دول اللي يقولون بهذا الرأي اتفقوا على أن كون الداعي هو التهديد أو التعجيز أو التسخير أو الامتحان هو الذي يحتاج المال إلى القرينة، فمع عدم القرينة رأسا يثبت بأن الداعي هو شنو؟ طلب. إذن في كل صيغة من صيغ الأمر الواردة في الأدلة إذا أخذت بالقرينة أن الداعي لاستعمالها في معناها هو التهديد أو التعجيل أن شاهد ذلك من المعاني يعمل بالقرينة ولا يستفاد منه أن الفعل مطلوب من الشارع فضلا عن إثبات وجوبه، وأما إذا لم تكن قرينة وكانت مجرد عن قرينة كما هو محل بحثنا وصيغة حينها تجي بلا قرينة، هنا لا بد لحملها على كون الداعي هو شنو؟ هو الطلب. فتكون حينئذ مصداق للطلب، حينئذ يقع الكلام في كيفية استفادة الوجود منها. واضح هذا البحث؟ أظن ماني؟ لا صحيح كلامه في طلب الأعم من الوجود والسلام، بعدين هذا يجي واحدة في التهديد والتعجيز، لا تهديد كل مصطلح هم لا علاقة بالطلب، تهديد والنسبة استعملت نسبة إرسالية قائمة بين أطراف ثلاثة لغرض التهديد، ما لا ما طلب. وإذا في باب التهديد ما يصح أن نقول بأن الشاعر طلب منهم كذا، واضح. قال صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحن صيغة افعل مثال وقتل.